بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الصيام: باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه، يعني يحدث، ليس المراد القصص التي يخص الوعاظ، لما المراد يحدث بحديث من حديث الأحكام. فقال يقول في قصصه: نذر من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يعني اختلف العلماء رحمه الله هل الاحتلام يقع من الأنبياء أم لا؟ والمعروف عند العلماء أنه لا يقع من الأنبياء لأنه من الشيطان، ولكن هذا نفي لأجل أن لا يتوهم، لأنه قد يتوهم من لا يعلم ذلك أنه يكون من احتلام. ومعلوم الإنسان إذا احتلم أنه لا حرج عليه أن يصوم، حتى لو احتلم في نهار رمضان فإن صيامه صحيح، لأن هذا ليس باختياره، لا يؤثر على الصيام، سواء كان قبل الفجر وأصبح جنبا أو احتلم بعد طلوع الفجر، فالاحتلام لا يؤثر على الصيام، فنفت ذلك. وليس معناه أنه يقع الاحتلام، لأن يعني بعض المقال يفهم منها من قول عائشة رضي الله عنها وسلمة رضي الله عنها أنه قد يقع الاحتلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نفته يصبح جنبا من غير احتلام، لولا أن الاحتلام يقع لم تحتاج إلى نفيه. يعني هكذا استدلوا بأنه يمكن يقع الاحتلام من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ينفونه يقولون لا يلزم، لأن هذا النفي لدفع التوهم، لأنه قد يجهل الإنسان هذه المسألة فيتوهم أنه من احتلام لعدم علمه بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلموا. إذن هذا القول من غير احتلام ليس دليلا صريحا على أن الاحتلام يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الاحتلام من الشيطان، لأنه زنا يرى أنه يزني بامرأة أو أنه يقبل أو يضم أو ما شابه ذلك فيحصل بذلك الاحتلام، وهو من الشيطان من أجل أن يهيج الإنسان ويوقع في نفسه الحرام. الإنسان إذا حلم بامرأة فإنه يستيقظ وقد يعني تهيجت الشهوة في نفسه، ولا يذهبها الإنزال في المنام، وكأنه يعني تحرير من الشيطان على الفاحشة، والأنبياء معصومون من ذلك. الشاهد أن قولها يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، هذا يدل على صحة الصيام من الجنب، ولا يشترط للصيام لصحة الصيام الطهارة من الحدث الأكبر. وكذلك الحائض لو انقطع الدم قبل طلوع الفجر ثم صامت واغتسلت بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر، يعني اغتسلت بعد طلوع الفجر بعشر دقائق أو ربع أو نصف ساعة، وصيامها صحيح، لأنه لا يشترط للصيام الطهارة من الحدث الأكبر، فيصح مع وجود الحدث الأكبر. قال العلماء: وهذا ظاهر القرآن، أن الله تبارك وتعالى أباح الجماع إلى طلوع الفجر، لازمه أن يطلع الفجر وهو جنب، ولا لا؟ هذا يلزم منه. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد، فالمباشرة واضح أن معناها الجماع. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني معنى الآية أنه أباح الدماء المباشرة إلى طلوع الفجر. إذا كان سنجامع إلى طلوع الفجر إيش يلزم منه؟ أن يصبح وجنب، وإلا لا أمر بالإمساك عن الجماع قبل طلوع الفجر ولا بخمس دقائق من أجل أن يغتسل. فلما أبيح الجماع إلى طلوع الفجر يلزم منه أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، وهذا واضح. إذن السنة وافقت القرآن. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك فله عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقال تأثير رمضان؟ قال: كذلك، كان يصبح دون غير حلم ثم يصوم. يعني هذا فيه رجوع أبي هريرة، فيه رجوع أبي هريرة رضي الله عنه إلى الصواب، وهذا هو الواجب على كل مؤمن، تبين له الحق ولو أفتى بخلافه بدليل أو باجتهاد، ثم تبين له ضعف الحديث أو أنه منسوخ أو تبين له خطأ اجتهاده، فإنه يجب عليه أن يرجع، ولا حرج عليه ولا عار عليه في ذلك. هذا هو الخير، الرجوع إلى الحق، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير من التمادي بالباطل. هذا هو الواجب على كل مؤمن، يتبين له الحق أن يرجع إليه ولو كان قد أفتى بخلافه، ويبين يقول: كنت أفتي بكذا، إذا كان عالما وتبين لي أن الصواب كذا وكذا، هذا خير له ويرفعه ولا يضعه. الرجوع إلى الحق دليل على الإخلاص والصدق، أنه يريد وجه الله تبارك وتعالى ولا يبالي بكلام الناس. أن بعض الناس قد يقول: هذا متذبذب، هذا متردد، وهذا ليس راسخ في العلم، يقول كذا ثم يرجع. وقد يتركه بعض الناس، يقول: هذا ليس عنده رسوخ في العلم ولا يثق بفتواه، لأنه يفتي اليوم ويرجع غدا، لا يبالي بالناس، لأنه إنما يفتي لوجه الله، يريد ثواب الله ولا يبالي بالناس. لم يفتي من أجل أن يعظم الناس وأن يحترموه وأن يلتموا أو يلتفوا حوله، لا، هو يفتي تدينا، يراقب الله تبارك وتعالى ويفتي بما يدين الله به، وإن قال الناس ما قالوا، لأنه ما يهمه الناس وليس من قصده أن يعظمه الناس. هذا الإخلاص، أن يستحضر رضا الله تبارك وتعالى فقط، وليكن ما يكون، لأن الناس رضاهم غاية لا تدرك، وليس متعبدا برضا الناس، إنما هو متعبد برضا الله تبارك وتعالى ولو سخط عليه الناس. ذكر العلماء أن الجواب عن هذا الذي قاله أبو هريرة وسمعه من الفضل أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، هذا أقرب ما قيل، أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، واستقرت السنة على صحة الصيام مع الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. كل حديث بمعنى حديث الأول، يعني كثرة الروايات كما معروف، يعني ظاهر نبهنا عليه سبق أن نبهنا على هذا. يعني لو قال لماذا مسلم يكثر من الأحاديث وهي بنفس المعنى؟ شو الجواب؟ تقوية ثقه الحديث، لأن كل حديث بسند يختلف عن الآخر، وإذا كثرت الأسانيد تقوى زاد في الحديث قوة، يعني هذه كتب أصول، هذه كتب أصول يراعى فيها قوة الحديث، بيان الحديث ليس من طريق واحد حتى يقال يمكن أن الراوي قد أخطأ ولو كان ثقة، لا يبعد أن يخطئ 2، 3، 4، 5 من الثقات يروون حديثا واحد. لذلك بعض الحديث يقولون كالجبال، لا يمكن أن يتعرض لها أن تحتمل الخطأ، رواها 5، 10 كلهم ثقات أثبات واتفقوا على اللفظ، كم نسبة الخطأ؟ فالتفات تكون عددة، وإن اختلفوا في الألفاظ هذا ما يضر، المعنى واحد، اختلاف الألفاظ لا يؤثر، فتكاد تجزم أن الخطأ 0، نسبة منعدم، مستحيل أن يخطئ 10 من الثقات الحفاظ والأثبات في حديث يرونه جميعا ويخطئون، لا يمكن، لأنه لو أخطأ واحد ما أخطأ الثاني نفس الخطأ ولا لا؟ هل يجتمع 3 على خطأ واحد؟ ما يمكن، لو فرض أنه أخطأ الأول يخطئ في موضع، والثاني يخطئ في موضع آخر، والثالث يخطئ في موضع ثالث، وهكذا، يعني من المستحيل أن يجتمع 3 فأكثر يخطئون في موضع واحد في كلمة واحدة، هذا الكاد يكون مستحيلا. العلماء رحمه الله أرادوا أن يبينوا للناس أن هذه الحديث ثابتة ثبوت الجبال، ولو لا يمكن أن يحتملها الخطأ أو الضعف، ولذلك أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين في الجملة، ولو يعني انتقد أفراد لما يؤثر، يعني آلاف الحديث ينتقد 3، 4، 5 لما يؤثر، فكل عالم جاء بعد مسلم وقرأ كتابه سلم له، كم عالم محقق من العلماء الجهاب إذا جاء بعد مسلم؟ 1 ولا 10 ولا 100؟ آلاف العلماء كلهم أقروا ما في مسلم، إلا الدرقطني انتقد بعض الأحاديث وجاب علي النووي ورد كثير من انتقادات الدرقطني، ما يسلم إلا حديث معدودة، ما في 10 حديث في مسلم، والبخاري في 3 و4، وهذا لا شك أنه عمل عظيم أن يروى آلاف الحديث وتسلم له الأمة، كل من جاء سلم لهذه الحديث إلا 4 من 8 البخاري، 6000 أو 7000 حديث ينتقد 4 أو 5، ومسلم قريب من هذا العدد ينتقد يمكن قرابة 10، هذا شيء يعني نادر بالنسبة لكتاب كبير بهذا الحجم. إذن الذي عنده أدنى معرفة بالأسانيد إذا قرأ هذه الأسانيد ورأى توافق المتون يكون عنده طمأنينة كاملة أن هذه الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبوتا لا شك فيه. إذا كان أنكر شيئا من الحديث متفق على صحتها فإنه يكفر، لأنه لا يمكن أن تكون خطأ أو تكون كذبا، فمن أنكرها فهو معاند محاد لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا فيه فائدة كبيرة، لكن عند الشرح يعني ما زلنا نقرأ كل حديث، يعني علمنا هذا بالجملة ونرى الحديث بين أيدينا، فيكفينا أن نأخذ 1 أو 2 بنفس المعنى، والبقية يعني نمشي ولا لا، يعني ما زلنا نقرأ كل حديث وهي بنفس المعنى. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. هذا يدل على ان الذنوب هلاك، ولذلك اقره النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر تلك المعصيه، وهي لا شك كبيره من كبار الذنوب، ولكن الصحابه بشر قد تقع منهم الهفوات والزلات، ولكنهم رضي الله عنهم لا يصرون عليها، يندمون ويتوبون، كما وصل الله تعالى بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم. فليس من شرط التقوى أن لا يقع التقي في معصية، هذا مستحيل، ولكن من شرط التقوى إيش؟ ألا يصر على المعصية وهو يعلم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقد إنسان يقع في معصية ولا يعلم فيستمر عليها لعدم العلم بأنها معصية، هذا معذور، هذا لم يتبين له أنها معصية، لكن إذا علم لا يمكن أن يصر. هؤلاء هم المتقون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ لم يقل الذين لا يذنبون، لأن المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية وفعل أوامره وترك نواهيه. لم يقل الذين لا يذنبون ولا يعصون، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بالمقابل وصف الله أهل الشمال وكانوا يصرون على الحنف العظيم، هذا الفرق بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان. هؤلاء قد يقعون في معصية لأن هذا من طبيعة البشر، ولكنهم لا يصرون، وأولئك يصرون على أعظم الذنوب الشرك بالله وغيره من باب أولى. صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصحابي رضي الله عنه وقع في هذه المعصية وندم وخاف، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام يريد التطهير ويؤدم عليه مهما كان. قال وما أهلكك؟ هذا فيه استفهام من السائل المستفتي من أجل أن يفتى عما يريد. قال وقعت على امرأتي في رمضان. في رمضان فيه تجوز، المراد في نهاية رمضان، لا يمكن أن يريد في رمضان في أي جزء يعني من الليل، لأنه لا خلاف في جواز الجماع في الليل كان حراما ثم نسخ، ففي رمضان يعني في نهار رمضان، جاءت في الفاظ بزيادة نهار في نهار رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الهلاك، ولكنه دله على المخرج وعلى ما يكفر عنه هذه المعصية ويذهب عنه الهلاك. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. رقبة هنا مطلقة وجاءت مقيدة في كفارة قتل خطأ بالإيمان. اختلف العلماء رحمه الله هل تقيد يحمل المطلق هنا على المقيد هناك، منهم من حمله ومنهم من لم يحمله، وقال السبب مختلف، هناك كفارة قتل خطأ وهنا كفارة جماع في رمضان، يعني الموجب واحد العتق والموجب السبب مختلف، هناك قتل وهنا جماع في نهار رمضان، يعني المعصية مختلفة، فهل يقيد؟ هذا فيه خلاف، والراجح أنه يقيد، أن المطلق يقيد، أن المطلق هنا يقيد بآية القتل، وذلك يعني يرجح هذا حديث معاون الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال يا رسول الله ذكر أن له جارية ترعى له غنما بسلع، فأتى الذئب فأكل شاة من غنمها فقال فصككتها صكة، أي صفع مع وجهها، فعظم ذلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفلا أعتقها؟ قال ما قال نعم، قال ائتني بها. فلما توبها قالت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. الفاء هنا ليش؟ السببية، يعني بيّن عليه الصلاة والسلام أن الإيمان سبب سبب للعتق، مع أن العتق هنا متأكد لأجل اللطم، قال عليه الصلاة والسلام من لطم مملوكا أو ضربه حدا لم يأتي فكفارته أن يعتقه، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعتق مقابل الضرب، ولكنه لم يقل له أعتقها من أول الأمر، بل أمره أن يأتيه بها. فلما تبين إيمانها قال أعتقها وعلم فإنها مؤمنة، هذا يدل على أنه لا يشرع عتق الكافر أصلا. لأن الكافر إذا اعتق قد يلحق بالكفار ويكون عمله على المسلمين، ولا خير في عتقه، لأن المراد من العتق تفريضه لعبادة الله، والكافر لا ليس عابدا لله. فالراجح هو أن تكون مؤمنة في جميع الكفارات، في الفطر في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، فطرة الظهار، فطرة اليمين، كلها مطلقة، فتقيد بآية النساء في قتل، في كفارة قتل الخطأ. وأيضا لابد أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، هذا مأخوذ من المعنى، لأن المراد من العتق تفريغه لعبادة الله، ولا بد أن يكون إيش قادرا على الكسب، وإلا صار عالة على المجتمع يسأل الناس، ولا فائدة من عتقه كونه يبقى عند السيد أولى من كونه يتكفف الناس. لا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، ولا يشترط أن يكون ذكرا لأنه مطلقة، ذكر أنثى كبير صغير، المهم أنه إذا اغتق استطاع أن يستقل بنفسه وأن ينفق على يكتسب وينفق على نفسه، هذا هو الشرط، وإلا فلا يشترط السن ولا الجنس. قال لا يعني لا أستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحقق معه ولم يدقق ولم يؤكد، هذا يدل على ماذا؟ على أن الفتوى تكون إيش؟ على قدر سؤال السائل ولا يحقق معه، لأن الإنسان مؤتمن على دينه، ما يقال ليش ما تستطيع، هل عندك مال؟ لما قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، ما قال ليش ما تستطيع، هل أنت مريض؟ هل كذا؟ ما المانع؟ هل عندك أسفار؟ هل كذا؟ ما سأله عن السبب. هذا يدل على أن الإنسان مؤتمن على دينه، أنه لا يدقق معه إذا أخبر عن أمر يتعلق بالدين، يبين له الحكم ويوكل الأمر إلى أمانته إلى دينه. قال له قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذا شرط، هذا يدل على عظم هذه المعصية، وأنه لا يكفرها إلا هذه الأعمال الكبار، عتق رقبة، أن الله تعالى يعتق بكل عضو من المعتق عضوا من النار، إذا أعتق إنسان عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، هذا يدل على أن من جامع في نهار رمضان أنه مستحق لدخول النار، ولذلك يؤمر بالعتق من أجل أن يعتقه الله من النار. فإن لم يجد الرقبة يشمل لم يجد المال مع وجود الرقاب، أو العكس يجد المال ولا يجد رقبة تباع كما هو الواقع اليوم. هذا بالنسبة للإفتاء، هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ جواب أنها على الترتيب، النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ تدرج معه، هذا يدل على أنها على الترتيب وليست على التخيير، يعني لو كان يجد رقبة فلا يجزى أن يصوم شهرين، إذا كان يستطيع الصيام فلا يجزى الإطعام، هذا معنى الترتيب. فيجب أن يكون متتابعين، لكن لو أفطر لعذر شرعي فلا يضر، كما لو أفطر لسفر ليس حيلة، الناس قد يتحايل يسافر وجل يفطر، هذا ما يجوز، وينقطع التتابع بهذا، سفر أو مرض أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، وهكذا الأعذار الشرعية لا تضر، فلو قطع العذر الشرعي فإنه يكمل، وإذا قطعه من غير عذر شرعي أو أيام العيد، العيدين والتشريق هذه ما يجب أن يفطر فيها، لكن لو قطعه من غير عذر ما يجب عليه أن يستأنف من جديد، صام شهرين إلا يومين أو ثلاثة، بقي يوم يومين وأفطر ماذا يجب عليه؟ يعيد شهرين يبدأ من جديد، وهذا في تشديد لعظم المعصية، معصية كبيرة. والصيام صيام شهرين كثير ولا قليل؟ كثير جدا، 60 يوم، ومع ذلك متتابعة، يعني هذا أشد، كونه متتابع أشد، وإذا قطعها أعاد من جديد، هذا كله تشديد لأجل عظم المعصية، لأن الكفارة المراد منها تكفير الذنب الذي حصل، هذا يدل على أنه كبير، ولا بد من هذه الكفارة الشديدة من أجل تكفير تلك المعصية. هذا طبعا كفارة لمسح محو الذنب. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. كم يطعم المسكين؟ هنا غير مذكور، هل يطعمه صاع أو نص صاع أو مد ربع صاع؟ كل هذا غير مذكور، وإذا اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه يطعمه مد، لأنه جاء في الرواية أنه جاءه عرق، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو الزنبيل يسع 15 صاعا، يكون كم كل مسكين؟ يقسم 15 على 60، كل ربع، فأخذوا من هذا أنه ربع صاع، كل مسكين ربع صاع مد. ومنهم من قال لا بد من نصف صاع، لحديث كعب بن عجرة في كفارة فدية الأذى في الإحرام، لما كان في قمل وأتنثر في شعري وأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه في حلق رأسه، فأنزل الله هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام حدد المقدار وأنه نصف صاع، وهنا لم يحدد، هذه كفارة وهذه كفارة، هل نقيس أو نقيد المطلق هنا بالمقيد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه؟ من العلماء ذهب إلى هذا وقال إن الكفارة الإطعام في الكفارة لا ينقص عن نصف صاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدده في نوع من الكفارات ستكون البقية مثلها، لا ينقص عن نصف صاع. ومنهم من فرق بين البر والتمر، قال البر يجزئ مد وفي غيره لا بد من نصف صاع، هذا مبني على قول معاوية رضي الله عنه أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فقالوا البر يعدل، البر ضعف التمر، فيكفي مد من البر، وأما ما عداه كالتمر الشعير والعقب والزبيب ونحو ذلك لا بد أن يكون الضعف نصف صاع مد من بر أو نصف صاع من غيره. لكن هذا القول ضعيف، هو المشهور من المذهب في الكفارات، لكنه قول ضعيف لأنه مبني على قول معاوية، والراجح أنه لا يعتمد عليه لأنه مخالف للحديث، حدد النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر بصاع من طعام يشمل كل الأطعمة. كم صرف أقوال؟ قول الأول أنه يطعم ربع صاع بدليل العرق عموما، ربع صاع مطلقا من تمر من بر من أي شيء. الثاني نصف صاع دليل حديث كعب. الثالث تفريق بين البر وغيره، مد من البر نصف صاع من غيره. الرابع أنه مطلق، يعني يطعم المسكين ما يشبعه لعدم التحديد، فلو مثلا عزم مسكينا وغداه وعشاه من الوسط أجزأ، مثل ما قيل في كفارة اليمين، أو أعطى المساكين طعام مطبوخ عشاء وغدا لهذا العدد 60، ولو كان 10 10 10 المهم أنه يكمل العدد فلا بأس، يعني ما يكفي طعاما وجبة. هذه كلها أقوال يعني ذكر العلماء، لكن ما هو أرجح هذه الأقوال وأقربها إلى الأدلة؟ ما نصف صاع حديث أخذ بحديث كعب العجر رضي الله عنه، الحديث كعب العجر فيه كفارة فتقاس جميع الكفارات عليه، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا المقدار في كفارة وسكت عن الباقي فيلحق بهذه الكفارة. هذا ولا والإنسان أعطاه طعاما فإنه لا بأس، لا ينكر عليه. لو أطعم مثلا جاب غدا ل60 مسكين عزمهم وأطعمهم جميعا أطعام جاهز، نقول إن شاء الله إنه حصل المقصود ولا ينكر، لكن الأحوط والأفضل أن يطعم كل مسكين نصف صاع. أما حديث العرق، يعني رواية العرق هنا، قال لا، قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال تصدق بهذا. كيف الجواب عن هذا، عن هذا الاستدلال بالعرق؟ نقول إنه لم يقل له يكفي عنك، يعني إنه أمر أن يتصدق بهذا العرق الذي فيه 15 صاعا، يقسمه على 30 مسكين ويبقى 30 في ذمته، يعني هذا ليس بلازم، لا يلزم منه أن الكفارة محصورة بهذا التمر، لكن هذا الذي حضر اتفاقا فأمر أن يتصدق به ولا يلزم منه الاكتفاء به. ويؤيد هذا أنه في حديث الظهار لما ظاهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من امرأته، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، قال تصدق بهذا. ماذا قالت امرأته رضي الله عنه؟ قالت وأنا أعينه بعرق آخر. واضح، يدل على أن الإطعام في كفارة الظهار بكم؟ ب30 صاع، لأنه جاء بعرق، قال خذ هذا تصدق به. قالت امرأته وأنا أعينه بعرق آخر، وقرر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ماذا؟ أنه أن الصحابة يعرفون أن الإطعام في الكفارة أنه نص صاع، وليس في حديث الظهار أنه قال أطعم نص صاع مثلا، ليس في نص على المقدار، مثل حديث الجماع في نهار رمضان أطعم 60 مسكينا فأتي بعرق، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم استقر عندهم أنه لابد من نص صاع. وإذا قالت أنا أعين بعرق آخر وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان يكفي العرق لقال لها لا حاجة إلى ذلك، يكتفى بهذا العرق، لكنه أقرها على المجيء بعرق آخر. قال فتصدق بهذا، يعني هذا يدل على أن الفقير إذا وجبت عليه كفارة وجاءته صدقة لفقره أنه يجوز إيش؟ أن يجعلها عن كفارته، لأنه ملك يجوز أن يكفر بها، ولا يقال أن هذا ليس ماله فكيف يكفر بمال غيره. نحن نقول هو ملك هذا الشيء ما دام أنه أتاه لفقره يستحق هذه الصدقة، إذا تصدق على المسكين بصدقة ملكها وجاز أن يتصرف فيها تصرفا تاما، فأولى ما يضعها في أن يكفر عن نفسه. لو تصدق عنه شخص بإذنه يصح ولا ما يصح؟ يصح، ولذلك امرأة أوس قالت أنا أعين بعرق آخر، فلو قال شخص مثلا يا فلان عرف أن فلان عليك كفارة يمين، قال ليش ما تطعم؟ قال ما عندي، قال أطعم من كان، قال جزاك الله خيرا، وذهب الغني هذا وأطعم عنه، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه يعني كأنه ملكه ثم المسكين دفعها للفقراء، ولا حاجة أن يعني يملكه ثم لا يدفعها ما دام أذن له، وكأنه قال أنا سأهب لك هذه الكفارة لكنه أطعم عنه كأنه صار وكيلا عنه. لكن لابد من علم الفقير الذي عليه الكفارة، يعني لو أطعم عنه بدون أن يعلم الضرب ما تجزي لأنها عبادة، لا بد يكون فيها نية. هذا تعبد بخلاف قضاء الدين، لو قضى عنه دينا بدون علمه يجزي ولا لا يجزي، لأن ليس عبادة حق المخلوق. إذا وصل الدين إلى الدائن برئ ذمة المدين ولو لم يعلم، لكن هذه فيها تعبد، فلا بد أن يعلم لأجل أن يكون منه نية. قال أفقر منا، إيش معنى أفقر منا؟ يعني أفقر فعل به بفعل محذوف تقديره تعطيه يا رسول الله أفقر منا، أو أعطيه أنا أفقر منا. فما بين لابتيها أي المدينة، واللابة هي الحجارة السود، والمدينة لها لابتان سمى لابة والحرة حرة الشرقية والغربية حجارة السود، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني بين حاجة شديدة. وهذا على غلبة ظني، في رواية أنه حلف قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر أو أفقر إليه منا أفقر إليه منا، حلف أنه ما في في المدينة أفقر منه. وهذا حلف على إيش؟ يقين الغلبة ظن، غلبة ظن، لأنه ما دخل المدينة بيتا بيتا يسأل عن حال أهلها، وفيه ناس يتعففون ولا يعرفون. ومن ذلك أخذ أهل العلم أنه يجوز الحلف على غلبة الظن، وأنه لا بأس حتى لو تبين أنه أخطأ حتى لو تبينه. كان عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يحلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، مع أنه دلت الأحاديث على أنه ليس هو، لكنه يحلف حلف عمر رضي الله عنه على غلبة ظنه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سن يعني جازما لأن هذا الشيء كذا وحلف فلا يسمع عليه، أنه كان يقول والله إني أعلم أنه كذا، هنا أظهر له ولو كان علمه مخالفا للواقع. الجواز الحلف على غلبة الظن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، يعني تعجب عليه الصلاة والسلام من حال هذا الشخص، جاء خائفا يقول هلكت، ولم يرجع إلا بطعام يطعمه أهله، يعني كان هو يتمنى السلامة ولكنه رجع بخير. وهذا يدل على إيش؟ على طمع الإنسان من جهة، وعلى سماحة هذه الشريعة، وعلى رحمة الله وفضل الله جل وعلا بعباده المؤمنين، أن هذا الشخص جاء يترقب أن يعاقب بأشد العقوبات ثم يرجع بطعام يطعمه أهله. طيب السؤال، هل سقطت عنه أم بقيت في ذمته؟ في خلاف مشهور، وجمهور أهل العلم على أنها لم تسقط، لأن الحديث ليس فيه دليل على السقوط، إنما كل ما هنالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم دفع حاجته. هذا الطعام كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يكفر به، فلما ذكر حاجة ماسة أذن له أن يأكله، لأنه في حال الضرورة. والإنسان إذا كان في حال الضرورة هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين في تلك الحالة؟ لا، لأن الكفارة لا تجب إلا مع القدرة. ولو مات فقيرا فإنه يلقى الله ذمة بريئة، لا واجب مع العجز. وهذا الإنسان في ذلك الوقت كان عاجزا عن التكفير، وهذا الطعام مضطر إليه، فتدفع حاجته أولا أو ضرورته، ثم بعد ذلك إذا أغناه الله يتصدق. والأصل في جميع الكفارات أنها تبقى في ذمة المكلف. إنسان قتل خطأ وهو عاجز عن الكفارة، أن القتل ما فيه إلا رقبة أو صيام، لكن بالنسبة للظهار الدماء في نهار رمضان كفارة اليمين، إذا عجز في هذا الحال ماذا نقول له؟ نقول هي في ذمتك، متى ما أغناك الله كفر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشر، بعد عشرين، وإن توفاك الله وأنت فقير فليس عليك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن نقول ليس هناك دليل على أنها سقطت. أما رواية اذهب فقد كفر الله عنك فهي ضعيفة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، هذه الرواية لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو صحت هذه الرواية كانت واضحة أنها تسقط، لكن هذه الرواية ضعيفة. فإذا ليس هناك دليل يدل على السقوط، وكونه ذهب بهذا الطعام ليس معناه أنه تصدق به، إنما أطعمه أهله والكفارة على الأصل. ومن ادعى السقوط فعليه الدليل، وليس هناك دليل صحيح يدل على السقوط. وقال وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، ولا يزال يسمى الزنبيل إلى اليوم. وأيضا يقال الزبيل بدون نون، فتح الزاي، الزبيل والزنبيل، ولا يزال معروفا إلى اليوم، يصنع من إيش؟ من خوص النخل. زنبيل وعاء يصنع من خوص النخل يوضع فيه التمر، الظاهر موجود إلى اليوم ولا لا؟ راح ينشق التمر تجد الزنبيل موجودة إلى اليوم. قال ولم يذكر فضاحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع الصيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. يعني الروايات كما معروف كم من بعضها بعضا، هنا لم يذكر التتابع هو مذكور في الرواية الأولى، لأن لا يجوز الأخذ برواية فيها يعني اختصار والعمل بها، لابد من الجامع بين الروايات، لا يجوز لأحد أن يفتي في أمر حتى يجمع النصوص في هذه المسألة من القرآن والسنة حتى يتبين له الأمر. أما أن يخطف نصا ويبني عليه ويترك بقية النصوص فإن هذا لا يجوز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال بطيت امرأتي في رمضان نهارا. طيب المرأة هل عليها كفارة؟ يعني لم تذكر في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بالكفارة، طيب المرأة مسكوت عنها، فهل السكوت لأنها لا تجب على الكفارة، وإلا السكوت لأنها لم تستفتي والمفتي لا يلزمه البحث ولا لا؟ هذا ليس قضاء، هذه فتية، والمفتي لا يلزمه البحث. ما قال ائت بالمرأة وسألها هل هي جاهلة هل هي مكرهة، سكت عنها، أن المفتي إذا لم يستفتى فإنه يسكت، ليس قاضيا يتحرى ويحضر الخصوم، لا هذه استفتاء وليست خصومة. إذا نقول الأصل ما هو؟ تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل، ليس هناك دليل على أن المرأة ليس عليها كفارة، وعدم الذكر ليس كن عدم، وهذه فتية. لو قال لا يجب على المرأة كفارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بها، سكوت هل هو دليل؟ لا، لأن السكوت له أسباب، هذه ليست خصومة، هذه فتية، والسكوت له أسباب. الأصل السلامة، قد تكون المرأة مكرهة، قد تكون ناسية، قد تكون جاهلة، فلذلك سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة دينها يأبى عليها أن تسكت إذا جاء الزوج وعلمها بوجوب الكفارة وهي مطاوعة عالمة عامدة، فإنها ستقتدي به وتكفر ولا لا؟ أن عرفت الحكم، عرفت الحكم، فظنوا بها أنها تبادر إلى الكفارة مع القدرة. فإذا بيان الحكم للرجل هو بيان للمرأة، والأمر موكول إلى أمانة المؤمن، لأن هذا أمر يتعلق بالدين، وموكول إلى أمانته. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، هذا اللفظ الثاني، وليس بينهما تعارض. قد يقال انه قال هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله، يعني كرر اللفظين فروى كل واحد لفظ منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. هذا صريح، الأولى في رمضان، ونبين أنه نهارا. قال تصدق تصدق، فبما لم يذكر له العتق نقول إيش فيه اختصار قصة واحدة، وهذا اختصار من بعض الرواة، وبمجموع الروايات يتضح الأمر. قال ما عندي شيء، فأمر أن يجلس فجاءه عرقاني. هذا يدل أن الإشكال السابق وهو إيش؟ الاستدلال بالعرق. هذه لفظة ما انتبهت لها، وإلا تزيل الإشكال الأول نوتي بعرق، يعني بعض الوقت اقتصار على واحد والثاني ذكر فيه. كيف الجمع؟ أنه يمكن أنه أتي بعرق في الأول ثم بعد فترة أتي بالثاني، فالراوي ذكر الأول ولم يذكر الثاني لأنه جاء بعده، فإذا هذا يضعف الاستدلال لأن الواجب كم؟ ربع. أصحاب العرق جعلوا كم؟ ربع، يعني 15 صاع يكون فيها ربع، إذا هذا يضعف القول. جاء فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وعن عاشر المعنى قالت أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي. قال تصدق، فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس، فجلس. قوله اجلس هذا شدل عليه، على السقوط ولا عدم السقوط؟ عدم السقوط، هذا يقوي القول بعدم سقوط الكفارة، لأنه لو سقطت لقال إيش؟ قال لا ما عليك شيء، قال اجلس من أجل أن يعطيه ما يكفر به، لأن الكفارة في ذمته لم تسقط. فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. يعني انظر إلى يعني رحمة الله تبارك وتعالى بمن جاء تائبا، هذا الرجل ندم وجاء خائفا تائبا، فيسر الله هذا الطعام. يعني انظر كيف جاء هذا الطعام في نفس مجيء هذا الرجل، هذه يعني تدل على إيش؟ على أن الله سبحانه وتعالى جعل له فرجا، ويتق الله يجعل له مخرجا، جعل الله له فرجا أنه جاء هذا الطعام في نفس الوقت، ليس يعني دائما يأتي الطعام في كل لحظة، لا هذه يعني مما صدفة، يسير من الله سبحانه وتعالى أن يسر من يأتي بطعام والرجل جالس. كم جلوسه؟ قليل، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، حتى أنه ساعة كاملة، يعني يندر أن يأتي طعام في نفس هذا الوقت القصير. لكن هذا مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالله سبحانه وتعالى سد حاجته بهذا الطعام الذي جاءه صدقة، وهو لا يأثم إذا أخر التكفير عجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال يا رسول الله أغيرنا، أي يعطيه غيرنا، فوالله إنا لجياء ما لنا شيء. قال فكلوه. اختلف الأمر، يعني قبل هذه لو قال قائل من زنى في نهار رمضان ماذا عليه؟ هل نفس الحكم ولا يختلف؟ هذا جماع لأهله وهذا زنا، فهل فيه الكفارة ولا يختلف حكم الزنا في نهار رمضان؟ ماذا نقول؟ ها؟ من باب أولى مع وجوب الحد، لكن هذا يصدق علينا جماع في نهار رمضان. إذا كان الجماع الحلال في الأصل تجب فيه الكفارة، فالجماع المحرم من باب أولى تجب فيه الكفارة وإيش والحد أيضا باب أولى. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كان صائما قضاء لرمضان، كان أفطر رمضان ثم قضى هذا اليوم وجامع فيه، هل عليه كفارة؟ هو الآن يصوم فرضا، يقضي يوم من رمضان بعد رمضان وجامع في هذا اليوم الذي يقضي فيه، هل فيه كفارة ولا لا؟ الجواب لا، لأن الكفارة حرمة للزمان. هذا صحيح أنه واجب عليه ولا يجوز له الفطر بدون عذر، لكنه لو جامع ليس عليه كفارة، لأنه يوم ليس من أيام رمضان، والكفارة لحرمة الزمان، حرمة رمضان. طيب، من مسائل تعلق بهذا الحديث، لو أفطر بالأكل والشرب، إنسان بدأ وأفطر أكل بدون عذر، هو مقيم صائم رمضان، استغواه الشيطان فأكل وفسد صومه، فلما رأى أنه فسد صومه قال يعني مثل ما يقول خربانة وجامع، يعني جامع بعد أن أفطر، أفسد الصوم أولا بالأكل ثم جامع، هل تجب على الكفارة ولا نقول جامع في يوم فسد فليس عليه كفارة؟ يقولون مرنكم على الفقه تفقه، تجب على الكفارة صحيح، لأن هذا الإفساد محرم والحرمة باقية، ولذلك إذا أكل مرة هل يجوز أن يأكل ثانية؟ لا، يجب أن يكف، ولا نقول يوم فسد فلا فائدة من الإمساك، فيجب أن إذا أكل يجب أن يمسك، وإذا أكل ثانية أثم، وإذا أكل ثالثة أثم، لأن اليوم محترم، اليوم محترم، وهو انتهك حرمته بدون حق فلا تزول هذه الحرمة، لكن لو زالت بعذر سفر أو مرض صحيح زالت حرمة اليوم، لكن الحرمة باقية، وهذه انتهكها انتهاكا محرما فلا يزيلها، تبقى كلما كرر الفطر كلما أثم. وقد تكون حيلة أيضا يتحايل، يعني يبدأ بالأكل والشرب ثم يجامع لأجل أن تسقط الكفارة، مثل هذا باب الحيلة، ولا تنفع، الحيل باطلة شرعا. من مسائل هذا الحديث، لو أنه جامع ثم كفر بعتق رقبة مثلا ثم جامع ثانية في يوم واحد، إذا كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر فالأمر واضح أنه عليه كفارة واحدة، يعني جامع مرتين أو ثلاث مرات في يوم واحد ولم يكفر، كم عليه كفارة؟ كفارة واحدة، لأن العمل تكرر في يوم واحد وقبل التكفير فتكفي كفارة واحدة، لكن الإثم أشد، لا شك من جامع مرتين اسمه أشد من جامع مرة، لكن كفارة واحدة. لكن لو أنه كفر بعد الجماع الأول بعتق رقبة ثم جامع ثانية، هذا فيه خلاف، من يقول عليه كفارة ثانية لأنه لما أخرج الكفارة الأولى اليوم محترم فانتهكه مرة ثانية فتجب عليه كفارة ثانية، لكن جمهور أهل العلم على أنه ليس علينا كفارة واحدة لأنه تكرر انتهاك يوم واحد فلا يكون علينا كفارة واحدة، وإن كان الإثم أشد لكن لا يؤمر إلا كفارة واحدة. طيب، لو جامع في يومين، جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني سواء كفر أم لم يكفر، هل تكون عليه كفارة واحدة عن اليومين أو ثلاثة أيام أو لكل يوم كفارة؟ الجواب عن كل يوم كفارة قول الراجح، أيضا فيها خلاف لكن الراجح أنه يكفر عن كل يوم كفارة، يعني كل يوم مستقل عن الآخر سواء كفر عن الأول أم لم يكفر، هذا يوم محترم هذا يوم ثاني وهذا يوم ثالث، فكل يوم منفصل فيجب كفارة عن كل يوم وإن لم يكفر عن الأول. لو جاءك شخص قال إنه جامع طوال شهر رمضان، ها أنا أذكر اتصل علي شخص وقال ينقل عن آخر الله أعلم هو ولا غيره، قال فيه شخص يعني تزوج قريبا من رمضان وجامع أهله جوار رمضان كل يوم. ها ها هذا كلام السائل. ضعيف الإيمان، الشيطان حريص، وكأنه لما جامع في اليوم الأول يعني ما قلت تحطم نفسيا وأحبط، والشيطان استحوذ عليه مع قوة الشهوة، حديث عهد بزواج وضعف أيضا المرأة، فصاروا يفطرون كل يوم 30 يوم. كم يصوم يعني؟ 60 شهر. هل يستطيع أحد يصوم 60 شهرا؟ أشتغل لو جاك واحد يسأل جامع في كل يوم طوال رمضان عامد متعمد ماذا نقول؟ يجب عليك الكفارة، يعني هو الذي أوقع نفسه، ولكن ما يلزمني يواصل 60 شهرا، صوم شهرين ثم يرتاح، ثم شهرين ثم يرتاح، وهكذا لمدة مثلا يعني سنين. هذه 60 شهر يعني أكثر من كم سنة؟ السنة كم؟ 12 شهر. 5 سنين، 5 سنوات، صوم 5 سنوات، لكن نفرقها على 10 سنين، على 15 20 سنة. المهم أنه يصوم على حسب قدرته، إذا شق عليه الصيام يتوقف، يأخذ شهرين ثم يرتاح شهر أو أكثر أو أقل، ثم شهرين ثم يرتاح، ثم شهرين، وهكذا. أنه هو الذي أوقع نفسه. ما نقول هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير فتسقط عنه الكفارة، لا، نقول المشقة التي تجلب التيسير ليست هي المشقة التي تكون بمعصية من العبد. لا، من عصى الله شدد عليه، لكن إذا كان العبد لم يعصي ربه فإن الدين دين اليسر، الشريعة جاءت من يسر، ولكن هذا هو الذي شدد على نفسه. مثل اليهود لما عاندوا وتكلفوا وتشددوا شدد الله عليهم، يعني هذا بفعل العبد، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. يمكن شدد على العبد إذا شدده على نفسه، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، لأن نقول هذا لا مخرج له، يعني هو الذي أوقع نفسه. طيب، من مسائل الحديث، لو أن شخصا سافر ليفطر، يعني حديث عهد الزواج، واشتاق إلى زوجته، قال لها الأمر سهل، نروح للشربية نتمشى ونحن مسافرون نفطر ويحصل يفعلون ما شاء. سافر ليفطر، هل يجوز الفطر؟ وهل عليه كفارة لو فعل؟ يعني المشروع عند العلم أنه لا يجوز، لأن هذا حيلة، والحيل باطلة شرعا، ليس له غرض صحيح. طيب لو ذهب للتمشية، سيقول والله يعني بنروح تمشى في الشرقية وفي غيرها من الأماكن، هل هذا مسوغ للفطر؟ يقول لا بأس، لأن الترويح عن النفس مطلب معتبر شرعا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وأقر الله تعالى على ذلك، ويعقوب قبل هذا عليه السلام وأرسل يوسف عليه السلام. الترويح المعتدل هذا إيش؟ مطلوب شرعا لا بأس به، إذا كان يريد الترويح فلا حرج، لكن شخص ليس له غاية إلا الفطر، لا يريد ترويح ولا تجارة ولا زيارة ولا أي مقصد إلا الفطر، ولا يهم بلد دون آخر، المهم أن يسافر ليفطر، يقول هذا السفر وجوده كعدمه، وجماعه محرم عليه كفارة، لأن قاعدة أن الحيل إيش؟ باطلة شرعا. إيش معنى باطلة؟ يعني وجودها كعدمها فلا تؤثر، كأنه أفطر في البلد معاقبة لو بنقيض قصده، لئلا تتخذ الحيل لأجل التلاعب بشرع الله. يعني هذا الحديث واسع، سائله كثيرة، ولكن بعض العلماء شاء طال الشرح فيه. نسأل الله تبارك وتعالى فليهدينا السبيل وليوفقنا. يعني تنبيه أخير، لو جاء لو أنزل بدون علاج داعب أهله ويسمونه مفاخذة ونحو ذلك وأنزل بدون علاج، أو أولج ولم ينزل، مش عليه في الأول ومش عليه في الثاني، عشان نعرف ضابط الجماع الذي يوجب الكفارة. واحد أنزل ثم ندم ونزع ولم ينزل، واحد داعب خارج الفرج وأنزل، مش على هذا مش على هذا. اللي أنزل خارج هذا ما عليه كفارة، عليه التوبة وقضاء هذا اليوم، كذلك الذي جامع عليه قضاء، قضاء أيضا ما ذكرناه في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب عليه القضاء. وجاءت رواية عند أبي داود رواها 4 من الثقات، وإن كان الأكثر لم يذكرها، لكن يكفي أنه رواها 4 من الثقات جاءت عند أبي داود. صم يوما واستغفر الله، يعني هذا يدل على أن من تعمد أن أفطر يوما متعمدا بدون عذر أنه عليه التوبة والقضاء على الصحيح، لا بد من القضاء ذلك. إذا الذي أنزل خارج الفرج عليه التوبة والقضاء وليس عليه كفارة، الذي أولج ونزع ولم ينزل عليه كفارة. إذا العبرة بالعلاج، في أحكام كثيرة، في الزنا يجب الحد بالعلاج، كذلك في فساد الحج يفسد بالعلاج، فساد الصوم يجب كفارة يحصل بالعلاج، إن العلاج ترتب عليه أحكام الجماع، الجماع يكون في العلاج. كذلك التحليل، لا تحل المرأة المطلقة 3 لزوجها إلا بالعلاج، وهذا كل حكم يتعلق بالجماع فإنه يحصل بالعلاج ولا يحصل بعدم العلاج. طيب لو قال أولج في الدبر، إنسان يلد فعل جريمة اللواط وأولج في دبر ذكر أو في دبر أنثى، هل تجب عليه كفارة؟ كثرة المسائل، وش نقول؟ تجب، لأنه علاج في فرج محرم، فإذا وجبت في العلاج بالفرج الحلال بالجملة أو في الأصل فوجوبها بالعلاج في الفرج المحرم من باب أولى، سواء في دبر امرأته أو في دبر امرأة جنبية أو في دبر ذكر، إذا أولد في فرج وجبت الكفارة سواء كان أيا كان هذا الفرج، لأن العبرة بالعلاج. إذا كانت تجد في الفرج الحلال في الأصل وفرج الزوجة فوجوبها في الفرج المحرم من باب أولى. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله.